الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الوجه الثالث الذي ذكره الأستاذ كجواب على ما أفاده الميرزا النائيني رحمة الله عليه. وخلاصة المطلب، بل الصوت الطبيعي، وخلاصة المطلب أنه مع الالتفات إلى الالتفات التفصيلي الذي ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه، مع ذلك نقول لا يخلو إما أن يكون المقصود هو الالتفات التفصيلي على نحو الموجب الكلية، وإما أن يكون على نحو المهملة التي في قوة الجزئية. فإن أريد الأول فلا يتأتى ذلك حتى لأكابر مجتهدين، وإن أريد الثاني فهو حاصل للعامي، فإن العامية قد يحصل له القطع ببعض الأحكام الشرعية عن طريق الضرورة وغيرها، كما قد يحصل له الظن ببعض الأحكام الشرعية ولو عن طريق إخبار الفقيه له. هذا الإخبار الذي يكون حجة بالنسبة إليه بمقتضى أدلة الإفتاء والاستفتاء، كما أنه قد يبقى في الشك والحيرة فحينئذ يتنقح موضوع الأصل العملي. هذا الجواب لعله أولى من الجواب الذي ذكره صاحب المنطقة لأخذه للالتفات التفصيلي بالحسبان، لكن مع ذلك لا يمكن الموافقة عليه، إذ لنا أن نختار الشق الأول من المنفصلة ولا نسلم أن الالتفات التفصيلي إلى الحكم الشرعي لتحصيل واحد من الحالات الثلاث
على نحو الموجب الكلية لا يتأتى للمجتهدين عمومهم فضلا عن أكابرهم، إذ لا أقل من أنهم بعد البحث في المدارك وانسداد الدليل عليهم لا أقل من الشك الذي يتنقح به موضوع الأصل العملي. ولنا أن نسلم ما أورد على الشق الأول، ولكن مع ذلك يبقى فرق بين المجتهد والعامي، وذلك لتصريح الميرزا النائيني أن المراد من الالتفات التفصيلي أن تحصل تلك الحالات الثلاث عن طريق الالتفات إلى مدارك الأحكام، وهذا لا يتأتى للعامي. وعليه فالأجوبة الثلاثة المذكورة لا تفي بإبطال ما أفاده الميرزا النائيني لتخصيص البحث بالمجتهد والفقيه. والحق في المقام أن يقال إن محاولة الميرزا النائيني بلحاظ التقسيم صحيحة، فإن الالتفات المأخوذ في كلام الشيخ لا نقيده بالتفصيل لأجل أن المراد من المكلف هو الفقيه للزوم الدور كما عرفت. مكلف إرادة الفقيه منه يتوقف على الالتفات التفصيلي، فلو أخذنا الالتفات التفصيلي من كون المراد من المكلف هو الفقيه يلزم الدور، وإنما التقييد كان بقرينة المقام، حيث إن الشيخ كان بصدد بيان موضوعات الرسائل وحصر مجاري الأصول، وهذا إنما يكون لمن؟ للمجتهد. فعلى مستوى التقسيم يصح كلام الميرزا، ولكن ليس هذا هو غرضنا الأساس، وإنما المهم أن نثبت أن المخاطب بالأدلة الظاهرية هو خصوص مجتهد. وقرينة المقام في بحث التقسيم الذي هو صنيع الفقيه وأهل العلم لا يصلح بوجه أن يكون قرينة على تقييد من جاءه النبأ بخصوص المجتهد. وعليه فما هو المهم في المقام لا تنفع محاولة الميرزا النائيني لحسم الأمر فيه، فهذا الوجه باعتقادي غير صحيح. نعم الآن إلا إذا أردنا مثلا ونقول الالتفات التفصيلي إنما نقيده باعتبار أن هذه أدلة الأحكام الظاهرية أخذ فيها بعض الشروط لا تحصل إلا، هذا يصبح وجها آخر سوف يأتي الحديث عنه. الوجه الثاني ما يستفاد من كلمات المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في شرحه على الكفاية، وحاصل ما أفاده قدس سره أن عناوين موضوعات الأحكام الظاهرية لا تشمل المقلد ابتداء، فإن الذي جاءه النبأ أو جاءه الخبران المتعارضان أو كان على يقين بالحكم الكلي، شوف قيد الحكم بماذا؟ بالكلي، لأن الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية ماذا؟ قاعدة فقهية فيصلح لكل مكلف. اتفقنا؟ من كان على يقين بالحكم الكلي فشك ليس إلا الفقيه. هذا هو ما ذكره المحقق الإصفهاني، ولكنك خبير بأن هذا البيان يبقى في حد الادعاء، وهو في الواقع ليس وجها في قبال سائر الوجوه، بل إن سائر الوجوه تصلح توجيها لهذا الادعاء، يعني لم يبرز لنا المحقق الإصفهاني نكتة اختصاص موضوعات الأحكام الظاهرية بالمجتهد، وإنما ذكرته كوجه تبعا للقول، بل يمكن القول إن أدلة الخبر مثلا لا تختص بالمجتهد بحسب الظهور اللفظي، بل يوجد قرائن على التعميم. القرينة الأولى أن المخاطب بمثل آية النبأ هم المسلمون الأوائل، وهؤلاء لم يكونوا جميعا من أهل النظر في الحلال والحرام. القرينة الأولى. القرينة الثانية أن من جملة ما استدل به على حجية الخبر الروايات الواردة في الإحالة على أشخاص معينين كيونس بن عبد الرحمن، ولا شك أن المحال إلى هؤلاء ليسوا من المجتهدين، أو على الأقل الكثير منهم ليس من أهل النظر. القرينة الثالثة أن الأدلة اللفظية كما حقق في محله واردة في مقام الإمضاء لسيرة العقلاء، وسيرة العقلاء تثبت العمل على وفق الخبر لكل من يأتيه الخبر. والإمضاء حقيقته جعل المماثل لما عند العقلاء، فيكون الدليل الإمضاء دالا على حجية الخبر لكل من جاءه مجتهدا كان أم غير مجتهد. فإذا نتيجة ماذا؟ أن ما ذكره الميرزا النائيني لا يصلح وجها للميرزا الإصفهاني وجها في قبال سائر الوجوه. الوجه الثالث ما أشار إليه المحقق العراقي رحمة الله عليه، من أن موضوع أدلة اعتبار الأمارات والأصول وإن كان يعم المجتهد والمقلد، خلافا لمن؟ للمحقق الإصفهاني، إلا أن حجية الأحكام الظاهرية مشروطة بشروط لا تتأتى إلا في حق المجتهد، فحجية الظهور مثلا مشروطة بالفحص عن الصارف والعمل بالخبر مشروط بعدم وجود المعارض، والعمل بالاستصحاب مشروط بفقد الدليل الحاكم. وبالجملة الحكم الظاهري مشروط بالفحص عن الصارف والمعارض والحاكم، وكون الفحص من وظائف المجتهد خاصة بمكان من الوضوح وكالنار على المنار. فرق هذا الوجه عن الوجه السابق أنه على الوجه السابق لا تكون أدلة الأمارات والأصول شاملة للعامي لعدم المقتضي والموضوع، وعلى هذا الوجه يكون عدم الشمول لأجل ماذا؟ لفقد الشرط. الموضوع موجود، لذا المحقق العراقي اعترف أن الموضوع الخطابات الظاهرية يعم المجتهد والعامي، لكن لفقد الشرط أخرجنا العامي. هذا هو الوجه الثالث الذي أفاده المحقق العراقي. طبعا لا تنسى المحقق العراقي من أنصار ماذا؟ من أنصار التعميم، فإذن لابد أن يجيب عن هذا الوجه. هذا ذكره كوجه لمن يقول بماذا؟ بالتخصيص، وهو من القائلين بالتعميم. أجاب أو أجيب عن هذا الوجه أولا بما ذكره المحقق العراقي نفسه، وحاصله أنه كما تضمن هذا الوجه شمول الموضوع للمجتهد والعامي على حد سواء، فكذلك الشرط غاية الأمر. في باب الشرط المجتهد يقوم مقام المقلد في الفحص بمقتضى أدلة الإفتاء والاستفتاء، فيكون فحص المجتهد عن الصارف والمعارض والدليل الحاكم بمثابة فحص المقلد، ويكون ترجيحه لأحد المتعارضين بمثابة ترجيح المقلد، وبعبارة فنية، الشرط هو الفحص عن الأمور المذكورة، وهذا الفحص تارة يحصله من يصدق عليه الموضوع بنفسه، وأخرى يحصله بواسطة غيره. واضح الكلام؟ نعم، لو كان الشرط هو الفحص على طريق المباشرة لأجل نفسه، حينئذ لا تكون أدلة الأمارات والأصول شاملة للعامي لفقد الشرط، ولكن الأمر ليس كذلك. هذا هو الجواب الذي أفاده المحقق العراقي. اي نعم، اي نعم،
يكون باب الرجوع الخبير في تحصيل الشرط.
اي النتيجة، اما ان تفحص بنفسك او تفحص بواسطة الغير، هذا متحقق بالنسبة للعامي.
الجواب على المحقق العراقي،
لا، هذا جواب المحقق العراقي عن الوجه الثالث. قلنا المحقق العراقي من أنصار التعميم، لكن في سياق بحثه ذكر وجها للقول بالتخصيص فأجاب عنه. التفتنا
الجواب ما معنى القول أن نفس الأدلة الوضع تشمل العامي إذا كان في طول، كان رجوع العامي في طول رجوع المجتهد في يعني اللي قاله في الآن ما لا يعني كانت عملية انه نقول ان ادله الوظائف يجوز ان تشمل العامي اذا كان رجوع عام توقف على رجوع الى المجتهد فيكون في طول هذا الرجوع.
شوف الان الموضوع بحسب الفرض عام، الشرط بحسب الدليل باعتبار انه لا يتاتى الا من المجتهد. حقق العراقي ماذا؟ سلم ذلك، هذا الشيء الذي جعله كالنار على المنار لم يناقش فيه، ولذا لم يدعي أنه لا المقلد يمكن أن يحصل هذا الشرط، لم يدعي هذا الشيء. قال نعم، هذا الشيء الفحص عن الأمور المذكورة لا يتأتى إلا من قبل المجتهد، فالمجتهد فالمقلد يحصل الشرط عن طريق إخبار المجتهد له بأن هذه الرواية ترى لا معارضة لها، هذه الاستصحاب فيما نحن فيه لا حاكم عليه، الظهور فيما نحن فيه لا صارف عنه، فحصل له الشرط.
ما هو يعني الغرض المترقب منه؟ الغرض المترقب فينا أن المجتهد المعامي سوف يطبق أحكام الوظيفة الظاهرية، ما يحتاج الى انه رجع ببركه ادله الافتاء والاستفتاء، يرجع مباشره الى الحكم الذي يخبره عن الحكم الواقعي. يعني قصدي ما هو الغرض حينئذ؟ يعني اذا كان شمول الدليل شمول الادله بحق ادله الافتاء والاستفتاء مباشره نرجع الى ادله الافتاء والاستفتاء، رجع الى الحكم مباشره.
لا، شوف، لو قلنا العمل بالظهور ليس امر يتوقف على اجتهاد، لو قلنا رواية تقول افعل كذا وكذا. وهذه ظاهرة عرفا. عندما نقول ظاهرة عرفا ما معنى عرفا؟ يعني عند العرف العام، مش عند عرف المجتهدين. يعني السيد الخوئي ظاهرة له ونحن العوام ظاهرة لنا، التفتنا؟ طيب، فالآن ممكن أصلا ما عندي التفات إلى كل هذه الأمور، لا أبحث لا عن رواية ولا عن أي شيء، وأفتح رسالة السيد الخوئي أراه يقول لي افعل كذا، وهذا غير ملزم. ممكن أيضا أن أنظر في الرواية أراها ظاهرة فأسأل السيد الخوئي يقول لا، هذه الرواية الظاهرة ليس لها صارف، ليس لها معارض، فأستطيع أن أعمل بها مباشرة. هذه ثمرة.
أنا أقول كيف يعني قرأت دلالة الأدلة الإفتاء والاستفتاء لناظرة إلى أن قيام فحص المجتهد تقريب الاستدلال عن أدلة الإفتاء والاستفتاء في أنها
ناظرة. هذا بحث آخر
مباشرة.
هذا بحث آخر سوف لن نتكلم عنه إن شاء الله. هذا الوجه الذي ذكره المحقق العراقي إن تم، أو عفوا هذا الإشكال الذي ذكره المحقق العراقي إن تم فلا يتم على جميع المباني، وهذا ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.